الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني كثيرا أن ألتقي بأبنائنا وشبابنا معي داخل الاستوديو، ومع أولادنا وشبابنا من أبناء أمتنا الحبيبة في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، في هذا البرنامج المتميز الهادف الهادئ ميراث نبي. وما أحوجنا بصفة عامة، وما أحوج الشباب بصفة خاصة، إلى التعرف بجد على هذا الميراث المتكامل. ما أحوج البشرية عامة وما أحوج الأمة بخاصة للتعرف على ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبشرية كلها تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن ميراث هذا النبي الكريم المبارك فقدت كل شيء. تعالوا بنا لنقضي هذا الوقت الماتع في جانب مشرق من جوانب هذا الميراث الطاهر العف الكريم الجميل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في خلق نحتاج إليه. وأود أن أسمع تعليقكم ابتداء على هذا الموقف النبوي الكريم، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين لم يترك سببا من الأسباب يوم الهجرة إلا وقد أخذ به. نسمع التعليق الأول.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشهد الله عز وجل أن نحبك في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحضراتكم في جنة عرضها السماوات والأرض. تكملة لما قاله أخي مصطفى، يعني ربنا الله عز وجل أنعم علينا بفضله وحكمته وإرشادنا إلى أن التوكل الحقيقي لابد له من جناحين حتى يكتمل. وأولا أن نتقن العمل ونخلصه لله عز وجل. ثانيا أن نفوض الأمر لله عز وجل، وأن نرضى بما قسم الله لنا عز وجل.
جميل. طيب، يعني أنا أطمئن الآن إلى أننا بفضل الله تبارك وتعالى بدأنا نستوعب مفهوم التوكل على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان ربنا جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه وتعالى أن يأخذ نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة من مكة إلى المدينة بلا أدنى عناء أو مشقة، فلقد جاوز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر الشريف المبارك الخمسين من عمر الشريف، ومطارد في صحراء مقفرة وهو حبيب الله عز وجل، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة حقيقة التوكل على الله. ففرق كبير بين موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وبين موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن بعض شبابنا يتصور أن عمر كان أقوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على أن يجابه الكفر والباطل وأهله. فرق كبير بين موقف رسول الله وبين موقف عمر، فعمر بن الخطاب شخص واحد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمة يريد أن يعلم أمته حتى لا يحتج أحد بعد ذلك في الأمة على ترك الأسباب بدعوى أن الله عز وجل هو الذي أيد رسوله في كل المواقف دون أن يأخذ بالأسباب. يعني لو نقل ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دون أن يأخذ بهذه الأسباب، وطلبنا بعد ذلك من هذا الطالب أن يذاكر وأن يأخذ، يقول والله الله أنا لماذا أذاكر وقد رأيت بعيني أن الله عز وجل قد فعل مع نبينا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. لكن شاء الله جل وعلا وقدر وهو الحكيم الخبير أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدرس، ولذلك في لحظة من اللحظات انقطعت كل هذه الأسباب، انقطعت كل هذه الأسباب. الله أكبر، الصديق في حوار هامس خافت متقطع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، انقطعت كل الأسباب. وصل المشركون بالفعل إلى الغار، وهنا يبرز الشق الأول والأصل الأول من أصول التوكل، ألا وهو صدق اعتماد القلب على الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ بالأسباب إلا تعبدا لله تبارك وتعالى، وإلا فهو يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فيرد صاحب القلب الموصول بالله، يرد صاحب القلب المعتمد على الله حين قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يرد بقوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة يا شباب، لأن المعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم والمراقبة، ومعية خاصة ومعية النصر والمدد والحفظ والتأييد. لا تحزن إن الله معنا، الله معنا، نعم إن الله معنا. إذن فليخرج أبو جهل ولتخرج قريش كلها، بل وليخرج خلفه الأموات يجرون أكفانهم، فوالله ثم والله لن يصلوا أبدا إلى اثنين الله معهما، الله ثالثهما، لأنهما في معية الله وهي معية الحفظ والمدد والتأييد. فلتنقطع الأسباب، وإلا فلقد علمنا رسول الله أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تمنع، وإنما هو أخذ بها تعبدا لله ليعلم الأمة حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. طيب نأخذ مداخلة من
بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك بعض من الناس يعتقدون أن الاهتمام بالأسباب المادية والأخذ بالأسباب المادية من ضعف الإيمان، وينسون أن الكون كله يتحكم فيه وبقدرته هو الله سبحانه وتعالى. فماذا تقول فضيلتكم لهؤلاء الناس الذين يعتقدون أن الأخذ بالأسباب المادية هو ضعف من ضعف في الإيمان؟
جميل،
وجزاكم الله خير.
هذه مداخلة رائعة. طيب أقبل مداخلة أخرى، تفضل.
فضلت الشيخ ان احبك في الله،
احبك الذي احتني فيه.
وتراهم حضرتك يقولون ان المرء يترك يعني السعي وراء الاسباب، يترك السعي وراء الاسباب ويتوكل ويجعل توكل على الله سبحانه وتعالى، ويجعل له يعني يسلم امره لله عز وجل، ها فهو خير فيها خير متوكل عليه، وهو يصلح له شانه جميعا يعني.
نعم. جميل. طيب هذا يعني سيردنا مره اخرى الى تاصيل وتاكيد مفهوم التوكل على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نحن نعلم يقينا أن الكون كله بيد الله، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وأود أن أؤصل هذا في قلوبكم وقلوب أولادنا. لا تظنوا أبدا أن الله جل وعلا قد خلق الكون وتركه لأي قوة من القوى أو لأي دولة من الدول، أبدا، بل الذي يتحكم ويحكم الكون ويدبر الأمر هو الله. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. فلا تتصور أبدا أن قوة ما أو دولة ما تتحكم في الكون وتسير الكون كما تشاء وكما تريد، لا، بل لا يقع شيء في الكون يا أحبابي ويا إخواني إلا تحت سمع وبصر الملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل وقال جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأود أن أقول ابتداء بأن الكون بيد الله، وبأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن خلي بالك، خلي بالك، خلق الله الكون وأودع الكون عدة قوانين ونواميس وأسباب، وقدر تبارك وتعالى أن كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. الله أكبر. يبقى الكون فيه أسباب، فيه قوانين، فيه نواميس. من أخذ بهذه القوانين ومن أخذ بهذه الأسباب حصل نتائجها وثمرتها. أريد من شبابنا أن يركز على هذه القضية، أن يقول لك سبحان الله، ليه الكفار أو غير المسلمين يبدعون أو تفوقوا؟ لماذا تفوقوا؟ لماذا تقدموا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أودع الكون عدة قوانين أو مجموعة من النواميس والأسباب، فمن أخذ بها حصل وجنى ثمرتها ونتائجها، سواء كان هذا الآخذ بالأسباب موحدة أو غير موحد لله تبارك وتعالى. إذا زرع الكافر الأرض وحرث وزرع وسقى واعتنى حصل النتائج وجنى الثمرة، وإذا زرع المؤمن الموحد الأرض ولم يسق الزرع ولم يعتني بحراثة الأرض ولم يعتني بها تماما، لا يتصور أبدا أنه سيحصل الثمرة، أبدا لن يحصل شيئا، وإنما سيتأخر ويتخلف، لأن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال. اسمع اللي أنا هقوله ده: إن لله، احفظوا الكلام ده يا شباب، إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أقول تاني لأنه كلام مهم: إن لله سننا كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله، مش ممكن، وعدوهم المشركون. ليه؟ لأن بعض الصحابة من الرماة قد خالف أمرا واحدا لرسول الله، لأن بعض الرماة، مش لأن كل الرماة، لأن بعض الرماة على الجبل خالف أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة الهزيمة. ولذلك لما قال بعضهم: كيف نهزم وعدونا هم المشركون وقائدنا رسول الله؟ نزل القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فلا بد أن نعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولكنه تبارك وتعالى قضى وقدر بمشيئته وحكمته، ولا راد لمشيئته وحكمته. أن الكون مليء بالسنن الربانية والكونية التي لا تتغير ولا تحابي أحدا من الخلق، فمن أخذ بهذه الأسباب وفهم هذه السنن حصد ثمرتها ونتائجها، ومن تخلى عن الأخذ بهذه الأسباب لن يحصد ثمرتها ولن يحصد نتائجها. وهذا ما علمنا إياه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. اسمع لهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. أيوة، لابد أن تسعى، لابد أن تأخذ بالأسباب. الطير خرجت لتبحث عن رزقها وأنت لازلت نائما لم تصلي الصبح في جماعة، كيف ترزق؟ أعجب لمن ينام عن صلاة الصبح كيف يرزق، أعجب لمن يضيع أمر الله كيف يرزق. لكنه جل وعلا قضى أن يرزق المؤمن والكافر على السواء، بشرط أن يأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا وكلوا، فمن لم يمشي لم يأكل ولن يأكل. جعل الله الأكل من رزقه ثمرة حتمية للمشي في مناكب الأرض وللأخذ بالأسباب. يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة، وتروح أي ترجع وقت الروحة أي وقت العشي أي وقت المساء بطانا، أي قد ملأ الله عز وجل بطونها بالرزق الحلال. أسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكاة نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي.